إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المحاضرة الثالثة في تفسير سورة الفاتحة، وقد وقفنا عند قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ومعنى اهدنا أي دلنا وأرشدنا وارشدنا والهمنا ووفقنا. أتى بصيغة الجمع اهدنا وليس اهدني، ليطابق قوله تعالى من قبل: إياك نعبد وليس إياك أعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. لأن الإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم، فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى. تحقول إذن: وأتى بصيغة ضمير الجمع اهدنا، هذه صيغة الجمع، ليطابق قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالجمع في لفظ نعبد ونستعين، وليس إياك أعبد وإياك أستعين. لأن الإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم، فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى، ومقام إقرار بالفاقة، يعني الحاجة الشديدة. فاقة هي الفقر، والحاجة الشديدة إلى عبوديته وإعانته وهدايته. والمعنى: أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية، وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك. فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب تعالى بسعة مجده وكثرة عبيده، كثرة سائليه الهداية، ما لا يتضمنه لفظ الإفراد. لهذا جاء بلفظ الجمع اهدنا. نعم، فيه من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده، كثرة سائليه الهداية، ما لا يتضمنه لفظ الإفراد. وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط، يعني هذا الاتجاه، نحو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وغير ذلك من الأدعية الكثيرة في الكتاب العزيز. أنواع الهداية: الهداية قسمها العلماء إلى أربعة أنواع. النوع الأول: الهداية العامة المشتركة بين الخلق، وهي المذكورة في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره، وأعطى كل عضو شكله وهيئته، وأعطى كل موجود خلقه المختص به، ثم هداه إلى ما قهره من الأعمال. وهذه هداية الحيوان والجماد المسخر لما خلق له. هذه الهداية الأولى. الهداية الثانية هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير، يعني طريقي الخير والشر، لنجدي الخير والشر، كما قال الله عز وجل: وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. ها؟ نعم، إما شاكرا وإما كفورا. نعم، جزاك الله. إذن هداية البيان والدلالة والتعريف لمجدي الخير والشر وطريقي النجاة والهلاك. وهذه الهداية لا تستلزم الهدي التام، فإنها سبب وشرط لا موجب، ولهذا لا ينبغي الهدى معها، كقوله تعالى، يعني أضل بين لعباده طريق الخير من طريق الشر، والموفق من وفقه الله لطريق الخير، والشقي من يعني سلك ونأى بنفسه عن طريق الخير إلى طريق الشر. ولهذا قال الله تعالى: الهدي التام، أن ممكن إنسان يسلك طريق بعيد عن طريق الهداية، أو يسلك يخلط عملا صالحا وآخر سيئا. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. وكذلك منها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد. الرسول عليه الصلاة والسلام مبين ومرشد ودال، ولكن الهداية التي هي بمعنى التوفيق وشرح الصدر فهذه بيد الله. ولهذا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الهداية الثالثة، النوع الثالث من الهداية، وهي هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية المستلزمة للاهتداء، فلا يتخلف عنها، لا يستطيع إنسان أن يتخلف عنها، وهي المذكورة في قوله سبحانه: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وأيضا في قوله تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. وكذلك في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، كما في خطبة الحاجة. الهداية، النوع الرابع من الهداية، الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهما. وهذه الهداية هي غاية هداية التوفيق والإلهام. غاية هداية التوفيق والإلهام أن يعني تقود صاحبها إلى الجنة، لأن الجنة ثمرة من ثمار رضا الله عز وجل عن العبد، وثمرة من ثمار قبول الأعمال الصالح. قال الله تعالى: الذين آمنوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال أهل الجنة فيها، أي في الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. أما أهل النار فأخبر الله عز وجل عنهم وأمر الملائكة فقال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم، أي قودوهم إلى صراط الجحيم. ولا تحصل الهداية للعبد إلا إذا اجتمعت له عشر مراتب، وهذه لخصها الإمام ابن قيم الجوزي عليه رحمة الله. يعني هناك عشر هدايات، هناك عشر مراتب حتى يتحصل العبد على الهداية. هذا في كتاب بدائع التفسير. الأولى هداية العلم والبيان، هداية العلم والبيان، يجعل عالما بالحق مدركا له. المرتبة الثانية أن يقدره عليه، يعني على العلم، ويسره له، وإلا فهو غير قادر بنفسه. الثالثة أن يجعله مريدا له، يعني راغبا فيه، طالبا إياه، ساعيا في تحصيله. أن العلم بالتعلم، والعلم أيضا يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الرابعة أن يجعله فاعلا له، يعني عاملا بما علمه الله. الخامسة أن يثبته على ذلك ويستمر به عليه. السادسة، الخامسة أن يثبته على ذلك ويستمر به عليه. المرتبة السادسة أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضاد له، كل ما يحول بينه وبين العلم من صوارف ومشاغل تلهيه عن العلم. السابعة أن يهديه في الطريق نفسها، هي خاصة أخص من الأولى، وهي الهداية العامة، هذه هداية خاصة، هداية التوفيق لأهل خشيته وأهل الإخلاص وأهل طاعته وأهل ولايته، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أهل القرآن أهل الله وخاصة، اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين. الثامنة أي أن يشهده المقصود من الطريق وينبهه عليه، فيكون مطالعا في مسيره ملتفتا إليه غير محتجب بالوسيلة عنه. وهذه تكاد تكون تتمة للتي قبلها. المرتبة التاسعة أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. ومتى شعر العبد أنه مضطر محتاج إلى ذلك ثمر ساعد الجد والاجتهاد وعلت همته في طلب ما يحتاج إليه. وما العاشرة أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها، يعني عن طريق الهداية. وما هما؟ الطريق الأول طريق أهل المغضوب عليهم الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا، مغضوب عليهم وهم اليهود بإجماع المفسرين. ثانيا طريق أهل الضلال أو طريق الضالين الذين عدلوا عنها، يعني عن طريق الهداية، جهلا وضلالا. أما مراتب الهداية الخاصة والعامة فهي 10 منازل، فهي مراتب الهداية الخاصة والعامة فهي 10 منازل. المنزلة الأولى مرتبة تكلم الله عز وجل لعبده يقظة بلا واسطة، بل منه إليه، يعني مباشرة من الله إلى عبده. وهذه أعلى مراتبها ما كان من تكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام، كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، ولا تصح قراءة وكلم الله موسى تكليما، فهي قراءة وضعها المعتزلة، هذه قراءة مختلقة ليست حتى من الشواذ، تشبه الحديث الموضوع. ولقد جاء رجل إلى أبي عمرو البصري القارئ المعروف والنحوي المشهور، فقال له: أريدك أن تقرأ لي هذه الآية هكذا: وكلم الله موسى تكليما. فعرف أبو عمرو البصري قصده ونيته السيئة، أراد أن ينفي عن الله صفة الكلام، لأن المعتزلة لا يثبتون لله صفة الكلام مع غيرها من الصفات التي ينفونها. فقال له أبو عمرو البصري: هب أني قرأتها كما تريد، فماذا تصنع بقوله تعالى: وكلمه ربه؟ ليس لها وجه آخر. قال: فبهت الرجل. المنزلة الثانية المختص بالأنبياء، قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. المنزلة الثالثة إرسال الرسول الملكي، يعني الرسول الذي يرسل بالرسالات كجبريل عليه السلام إلى الرسول البشري، فيوحي إليه عن الله ما أمره، أي الله أن يوصله إليه، أي إلى الرسول البشري. فهذه 3 منازل خاصة بالأنبياء لا تكون لغيرهم: تكليم، المنزلة الأولى قلنا مرتبة تكلم الله عز وجل لعبده يقظة، المرتبة الثانية الوحي المختص بالأنبياء، المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري. هذه منازل خاصة بالأنبياء لا يبلغها غيرهم. المنزلة الرابعة منزلة التحديث، منزلة التحديث، وهذه مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقيين أو الصديقين، كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب جاء القرآن يوافق قوله في أكثر من 20 موقفا، حتى جمع الإمام السيوطي في رسالة ضمن الحاوي للفتاوي اسمها قطف الثمر في موافقات عمر. عمر يوما كان على المنبر يخطب في المدينة فقطع خطبته وسمعه الناس يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، قالها ثلاثا. تعجب الصحابة من ذلك، فكان أن كشف الله له الحجاب فرأى أو ألهم حدث بأن سارية في العراق يعني معرض لكمين من الأعداء، فأمره أن ينزوي إلى الجبل ليتقي كيد الأعداء، فأسمع الله عبر هذه الآلاف المؤلفة من الكيلوات وهذا البعد الشاسع وتلك الجبال والوديان والأنهار والبحر، بلغ الله صوته إليه. لم يكن هاتف، لم يكن انترنت، لم يكن فضائيات، لم يكن خلويات، لم يكن. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في هذه الأمة محدثون وإن عمر منهم. والمحدث الذي تحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به أو يحدث به، هذا هو المحدث. وهذا أحيانا يقع بعض الصالحين أن يقع في نفسه شيء فيتحقق ويتفسر، لكن هذا يكون يقظة لا مناما، فإن رؤيا الصالحين كما سيأتي أن المنامات أيضا من هذه المنازل، رؤيا الصالحين لا تكاد تخطئ في آخر الزمن. المحدث الذي تحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. هنا في 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 هذا الزمان يسموها، قال يسموها الحاس السادس يقولون، لكن معناها في لغة الشرع تحت النفس المحدث أو الملهم. لا، الفراس استنتاج، استنتاج ينظر في الشيء فيحلله ويعطي حكما فيكون كما حكم عليه، لكن هذا يقع حديث في نفسه يلقى في روعه فيأتي مفسرا بعد وقت وجيز. كان شيخ الإسلام تيمية يذكرون في ترجمته أنه كان يأتيه الرجل فينظر إليه فيقوم يقضي له حاجته ويمضي من غير أن يسأل عن حاجته، فيكون كما يعني ظن شيخ الإسلام تيمية أنه مثلا محتاج لتلك الحاجة فيقضيها له من غير أن يسمع منه، يعني يقع في روعه في قلبه أنه جاء لهذا الأمر. وأحيانا الذكي وصاحب الفراسة يعرف ذلك من وجوه الناس. قال: والصديق أكمل من المحدث لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته، يعني للرسول عليه الصلاة والسلام، عن التحديث والإلهام، فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول صلى الله عليه وسلم، فاستغنى به عما منه. فما المحدث يعرض ما تحدث به على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإلا رده، يعني ما منا إلا يعرض له في صدره، يحيك في صدره أشياء، فلا بد أن يشهد له شاهدان الكتاب والسنة، وإلا يكون هذا من وساوس الشيطان. المنزلة الخامسة مرتبة الإفهام، مرتبة الإفهام أو التفهيم. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فالفهم عند الله ورسوله عنوان الصديق، فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية، وفيه تفاوتت مراتب العلماء حتى عد ألف بواحد، بعض العلماء واحد منهم بألف. انظر إلى فهم ابن عباس مثلا لسورة النصر، ما عمر امتحن الصحابة وفيهم من كبار الصحابة لما اعترضوا على إدخال ابن عباس إلى مجالس الأشياخ، فسأل ابن عباس فسألهم سؤالا فعجزوا، فسأل ابن عباس عن تفسير سورة النصر فأعطى تفسيرا صحيحا فقال: لا أفهم منها إلا ما قلت. فأدرك الأشياخ قدر ابن عباس ومنزلته، وأن عمر لا يدخله إلا لما اختص به من علم ومعرفة، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. المرتبة السادسة مرتبة البيان العام، وهو تبيين الحق، تبيين الحق وتمييزه من الباطل بأدلته وشواهده وإعلامه، بحيث يصير مشهودا للقلب كشهود العين للمرئيات، مرئيات عن الأشياء المشاهدة. وهذه المرتبة هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا ولا يضله إلا بعد وصوله إليها. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن هذه منزلة إيش؟ البيان العام، ويعني إقامة الحج على الخلق. نعم نعم، هذا أيضا دليل. وهذا البيان نوعان: بيان بالآيات المسموعة المتلوة، وبيان بالآيات المشهودة المرئية، يعني اللي الله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. المنزلة السابعة البيان الخاص المستلزم للهداية الخاصة، وهو بيان تقارنه، يعني تقترن به العناية، يعني العناية الإلهية والتوفيق والاجتباء وقطع أسباب الخذلان، تردع عن القلب فلا تتخلف عنه الهداية، يعني هذه الهداية الخاصة البتة. وهذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وهما في الغار: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه هداية خاصة لخاصة أولياء الله سبحانه وتعالى. المنزلة الثامنة مرتبة الإسماع، مرتبة الإسماع. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ والألفاظ، فهو إسماع القلوب، فإنه سبحانه نفى عن الكفار سماع حظ القلب، وإن سمعوا حظ الأذن، وقامت عليهم الحجة بذلك. ويترتب على سماع القلب هذا سماع القبول والإجابة والإذعان، يعني الانصياع بالحق والانقياد لله تعالى. فالمنزلة التاسعة مرتبة الإلهام. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهذا عام بالمؤمنين، أما التحديث فهو إلهام خاص الذي تقدم. ليس كل فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم محدث، المحدثون قلائل، فهذا إلهام خاص من الله تعالى. وهذا طبعا إلهام المحدث أو صاحب الإلهام الخاص، هذا هو اللي ابن تيمية دائما يذكر مكاشفات وكشف، هذا هو الكشف السني وليس الكشف الصوفي. أن الصوفية يعتقدون الإنسان إذا تعرض برياضة روحية، يعني صام مثلا 40 يوما، ذهب إلى غار واختلى فيه لا يرى النور، وينقطع عن الناس ولا يحضر جمعة ولا جمع، ويعمل يقوم ببعض الأوراد وبعض الأذكار، فإنه يترقى حتى ينكشف له الحجاب. هذا إلهام وكشف بدعي، وذاك إلهام سني، وهو الذي كان ابن تيمية يشير إليه في كتبه. المنزلة العاشرة والأخيرة الرؤية الصادقة، وهي من أجزاء النبوة كما ثبت في الحديث. وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، فالكذاب رؤيا خائبة ليس رؤيا بصادقة، فلهذا الكذب يمنع الرؤيا الصادقة. فلا يكذبن أحدنا ولو في حالة المزاح، ولا وليتحرى الصدق ما استطاع إلى ذلك سبيلا ليكون ذا رؤية صادقة. فإذا وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، وهي يعني الرؤيا تكون عند اقتراب الزمان، يعني في آخر الزمان، اقتراب الزمان اقتراب القيامة، ولا تكاد تخطئ، يعني رؤيا المؤمن في ذاك في آخر الزمان. طيب، وهذا كله حديثنا هذا حول ما تقدم. اهدنا، لفظ اهدنا. ما هو الصراط؟ الصراط مأخوذ من أصرط الشيء أصرطه إذا بلعته بلعا سهلا. وسمي الطريق صراطا لأنه يسترط المار فيه، يعني يبتلع المار بمعنى، وبطول الطريق والمسافة. والصراط ما اجتمع فيه 5 أوصاف. لما نقول صراط اهدنا الصراط المستقيم، ايش معنى؟ اولا اجتمع فيه الاستقامة، انه هذا الصراط مستقيم. ثانيا انه سهل ليس وعر. ثالثا انه مسلوك مش مهجور، يعني معروف مسلوك وقد سلكه الأولون وقد سلكه الأنبياء سلكه الصحابة وسلكه التابعون وسلكه أتباع الأنبياء وسلكه الذين أنعم الله عليهم سلكه الصديقون والشهداء والصالحين. إذن أن يكون مستقيما أن يكون سهلا أن يكون مسلوكا يعني قد سبق سلوكه والمضي فيه. رابعا أن يكون واسعا صراط. خامسا أن يكون موصلا إلى الطريق يعني موصلا إلى الغاية وإلى الهدف. فالصراط المستقيم يوصلك إلى الجنة يوصلك إلى مرضاة الله عز وجل. أما السبل فتبعدك عن الصراط المستقيم كما قال الله عز وجل وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يعني عن صراطه. والصراط نوعان صراط مستقيم وهو الذي وافق الحق كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. من صراط معوج يعني وهو هذه السبل اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة. قال رسول الله قال هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم. وفي لفظ الصراط تفضل ثلاث قراءات في لفظ الصراط ثلاث قراءات متواترة سبعية وعشرية. القراءة الأولى وهي قراءة الجماعة ومنهم حفص بل عاصم بتمامه من راويين بالصاد الخالصة اهدنا الصراط. القراءة الثانية بالسين الخالصة الصراط وهي قراءة قنبل عن ابن كثير قراءة المكيين يعني أهل مكة قرأوا بها. القراءة الثالثة وهي غريبة على أكثر الناس إلا من له عناية بالقراءات هي الصاد المشمة صوت الزاي المشمة صوت الزاي وهي قراءة خلف بل قراءة حمزة خلف يقرأ اللفظ المعرف وخلاد يقرأ المنكر بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف ثم لخلاد الأول لا خلاد لفظ الصراط يقرأها الزراط وخلف زراط المنكر اهدنا الزراط المستقيم زراط الذين أنعمت عليهم. وطبعا العوام لازم نفهمهم أن هذه قراءة إذا أراد الإنسان كان أهلا وقد تلقى هذه الأوجه فأراد أن يقرأ أمام العامة عليه أن يبين لهم حتى لا ينكروا شيئا متواترا من كتاب الله ومن دين الله. حتى أخبرني بعض الإخوة أن أحد العوام سمع قارئا أن يقرأ اهدنا الزراطة بالإشمام فأخذ الشريط ورماه قال اشحق لأنه الإنسان عدو لما جهل. ولهذا الإنسان أحيانا يعني ممكن ينشد هذا العلم ويتعلم منه شيئا فيحب أن يقرأ فينبغي أن يبين للناس ترى يا أخوان أنا أريد أن أقرأ مثلا في قراءة قنبل عن ابن كثير وهذه قراءة سبعية متواترة إن كان من الآن من أهل القراءة. أما إن كان ليس أهلا فإنه آثم إنه آثم لأنه مجترئ على كتاب الله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا كما علمتم. حينئذ نقول لك إلزم الرواية المشهورة تعلمها كثير أفضل من أنك مثلا تأخذ من هنا وهنا ليقال أنك قارئ ولست كذلك، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والصراط المستقيم هو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله، ألسن جمع لسان، وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه سواه، يعني سوى الصراط المستقيم اللي بعض المفسرين فسروا بأنه اتباع الكتاب والسنة، وبعضهم قال هو الإسلام، وبعضهم قال هو اتباع ما نهج محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير، وكلها معناها متقارب. إذن ولا طريق لهم إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة إلا هذا، وهو إفراده بالعبودية، يعني الله جل جلاله، وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك في عبوديته أحدا، ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته، وهذا كله مضمون الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله تجريد العبودية لله، أشهد أن محمد رسول الله تجريد الأبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الطريق الموصل إلى جنة الله بمعرفة الحق والعمل به. ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريدا السلوك، مريدا لسلوك طريقي، بارك بلاشرة بدي أمشي بطيئا وبدي أمشي بطيئا ما بكمل حصة اليوم، فأنت خذ من الإخوة اللي جنبك أسرع منك. على كل حال، ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون، يعني مبتعدون عنه، مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها غاية العزة، والنفوس مجبولة على وحشة التفرق وعلى الأنيس بالرفيق فيه، بالرفيق، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم. يعني إذن هذا طريق مسلوك، مش طريق موحش، مسلوك الصالحين، ناس رضي الله عنهم، ناس أنعم الله عليهم، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. لأن الله عز وجل فسر الذين أنعم الله عليهم في سورة النساء فقال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. من النبيين على رأسهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الصديقين على رأسهم من؟ أبو بكر. الشهداء على رأسهم عمر رضي الله عنه، والصالحين على رأسهم الصحابة. عمر طلب أن يكون أن يموت، أن يقتل شهيدا وأن يموت في بلده حبيبي، فحقق الله له ذلك. وليس هناك أفضل من عمر إلا أبو بكر الصديق. قال الحسن البصري رحمه الله عليك بطريق الحق، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطريق الباطل، ولا تغتر بكثرة الهالكين. فكيف إذا كان السالكون المرافقون هم الذين أنعم الله عليهم؟ إذن هذا يوجب علينا أيها الأحبة أن نستمسك بهذا الصراط المستقيم، أن نستمسك بهذه الدعوة المباركة، لأنها ترجمة للصراط المستقيم، ترجمة عملية. هذه الدعوة السلفية المباركة ترجمة عملية للمضي واللحوق بمن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا في الصراط واهدنا إلى الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشتمل الهداية إلى جميع التفاصيل الدينية علما وعملا. ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقوموا بين يديه وأن يحمدوه وأن يثنوا عليه وأن يقوموا بين يديه بحمده والثناء عليه وتمجيده ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم. الوسيلة الأولى توسل إليه بأسمائه وصفاته، الوسيلة الثانية توسل إليه بعبوديته. قالوا وهاتان وسيلتان، طبعا هذا الكلام لابن القيم، وهاتان وسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. توسل بأسماء الله وصفاته، توسل بعبوديتك لله تعالى. ولهذا أوجب الله على عبده أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته لضرورته إلى ذلك. وهنا لطائف منها، قال لك وفعل الهداية متى أدي بإلى كقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كان الهداية المرادة هداية الإرشاد والدلالة، ويتضمن الإيصال إلى الغاية المطلوبة يعني من خلالها، فأتى بحرف الغاية. ومتى أدي باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، تضمن التخصيص بالشيء المطلوب، فأتى باللام الدال على الاختصاص والتعيين. وإذا تعدى بنفسه فقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم تضمن المعنى الجامع لذلك، فكان الهداية المراد هدايتي الإرشاد والبيان والتوفيق والإلهام. وذكر الصراط المستقيم منفردا لإفادة تعيينه وتخصيصه، وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإنه سبحانه وتعالى يجمعها ويفردها كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد لفظ الصراط وسبيله وجمع السبل المخالفة له. وقد عرف الله تعالى الصراط باللام ولم يقل اهدنا صراطا مستقيما، لأن المراد الهداية إلى الصراط المعين لا الهداية إلى صراط ما، يعني صراط غير معلوم، إنما صراط معين هو صراط الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، سلكه النبيون فهي مسيده، لا الهداية إلى صراط ما، بل هو الصراط المستقيم على الإطلاق. ولما تقرر عند المخاطبين أن لله صراطا مستقيما هدى إليه أنبياءه ورسله، وكان المخاطب سبحانه المسؤول من هدايته، يعني يطلب هذا من الله، لأن هذا هو الغاية سلوك هذا الصراط يصل العبد إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وكان المخاطب سبحانه المسؤول من هدايته عالما به، دخلت اللام عليه فقال: اهدنا الصراط. ونقف بهذا القدر، ونقف عند الصراط الذين أنعمت عليهم.